الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله تعالى أو دعا إليه. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب به في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليرضوا عليها وما عليهم من تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون به إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين، ويضربوا عليها لعشر، ويفرق بينهم بالمضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلمه إن شاء الله. وإياه نستخير به نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا في المجلس السابق شيء مختصر عن نشأة وتكون مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذكرنا ما يتعلق بأصل نشأة الإمام مالك رحمه الله، وكيف تكون هذا المذهب، وأن أول مصدر وكتاب معتمد فيه هو الموطأ، ثم بعد ذلك المدونة، ثم بعد ذلك بقية المدونات الثلاث. وتكلمنا فيما تقدم على جهود ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى في نقل أسمعة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأن هذه الرسالة لها قدر كبير عند المالكية، ولهذا تتوالت وكثرت شروحها، وذكرنا جملة من شروح هذه الرسالة، وأشرنا إلى أن هذه الرسالة تضمنت 4 أشياء: العقيدة، وهذا ما سنبدأ به إن شاء الله في هذا اليوم وغدا، ثم بعد ذلك الفقه، ثم بعد ذلك أصول الفقه، ثم بعد ذلك شيء من الآداب والسلوك. وتقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ رسالته بالبسملة، وذكرنا مناسبة ذلك، ثم صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ابتدأ الرسالة بالحمدلة إلى آخره، إلى أن قال: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. أما بعد حرف تفصيل ضمن معنى الشرط، ومعناه مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد. وأما بعد يأتي بها العلماء رحمهم الله تعالى للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، وقال بعض العلماء يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، لكن ما تقدم هو الصواب، وأنه يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في الخطب، وقيل بأنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، واختلف من أول من قال بها، فقيل بأنه داود، وقيل بأنه يعرب ابن قحطان، وقيل غير ذلك، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها. قال: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. هنا دعا المؤلف رحمه الله تعالى لنفسه ولغيره لمن سأله كتابة هذه الرسالة، دعا الله عز وجل أن يعينه بالقوة على ما رام من كتابة هذه الرسالة، وما رام غيره من قراءة هذه الرسالة. وافتتاح مثل هذه الرسالة بالدعاء هذا فيه تلطف بالقارئ، لأن الدعاء ترق له القلوب وترغبه الأنفس، وافتتاح مثل هذه الرسائل المختصرة بالدعاء هو من طريقة السلف رحمهم الله تعالى. وقال: على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أعاننا الله عز وجل على حفظ ما أودعنا من شرائعه، وذلك ما فقهنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحفظ العلم، حفظ العلم، العلم وديعة أودعها الله عز وجل أهل العلم، وحفظ العلم يكون بأمور: الأمر الأول المذاكرة والمراجعة، وكان الأئمة رحمهم الله تعالى يعقدون مجلسين، مجلسا للإملة يملون فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلامذتهم، ومجلسا للمذاكرة يراجعون فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما يحفظ به العلم، مما أشار له المؤلف رحمه الله تعالى، المذاكرة والمراجعة لا بد منها. الأمر الثاني مما يحفظ به العلم العمل، ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فلا بد من العمل بالعلم، وإذا عمل المسلم بالعلم ورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم. الأمر الثالث مما يحفظ به العلم تعليمه للناس ودعوة الناس له، ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فهذا مما يكون به حفظ العلم. ولهذا وكتابة المؤلف رحمه الله تعالى لهذه الرسالة مما يكون به حفظ العلم، ولهذا قال لك وأعاننا على رعاية ودائعه، ويقصد بالودائع ما استحفظ من علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحفظ ما أودعنا من شرائعه، أي من شرائع الإسلام من العقائد والعمليات. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة، وهكذا سائر المصنفين يكتبون في مقدمات مصنفاتهم وكتبهم يكتبون سبب التأليف، وكذلك أيضا يكتبون طريقة التأليف، ما هي سبب التأليف وما طريقته وما منهجه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن سبب تأليف هذه الرسالة أن أحدا سأله أن يكتب رسالة مختصرة تعلم للولدان، يعني الناشئة والمبتدئين، مشتملة هذه الرسالة على شرائع الدين من العقائد والعمليات، فضمنها المؤلف هذه الأنواع الأربعة من العلوم كما سلف. قال فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة، يعني مجموعا مختصرا، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، وهكذا هذه الرسالة، فإن هذه الرسالة ألفاظها قليلة لكن معانيها كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه الاختصار، وأوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلمة المختصرة التي تحمل معاني كثيرة. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذه كلمة مختصرة ومع ذلك شملت آلافا من المسائل والفروع الفقهية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إلى آخره، وهكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لك المؤلف أكتب لك جملة مختصرة من واجب الديانة، يعني مما يجب على المسلم أن يدين الله عز وجل به، وهذا يشمل العقائد والعمليات، ولهذا وضحه المؤلف رحمه الله تعالى، قال مما تنطق به الألسنة كالذكر وقراءة القرآن وتعتقده القلوب كسائر العقائد، مما سيأتينا إن شاء الله من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتعمله الجوارح كالصلوات وغير ذلك، وما يتصل بذلك من السنن، يعني أن هذه الرسالة تضمنت الواجبات وكذلك أيضا تضمنت السنن التي لا يجب على المسلم أن يأتي بها. قال لك من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، هذه كلها من باب المترادف، يعني السنة والنافلة والرغيبة هذه ألفاظ مترادفة لمعنى واحد وهو غير ما أوجب الله عز وجل، فشرائع الدين منها ما أوجبه الله عز وجل كالصلوات الخمس مثلا وكالزكاة والصيام، ومنها ما لم يوجبه الله عز وجل كالسنن الرواتب والوتر وغير ذلك، لكن ما لم يوجبه الله عز وجل منه ما هو سنة ومنه ما هو نافلة ومنه ما هو رغيبة. أكثر الأصوليين لا يفرقون بين السنة والنافلة والرغيبة، لكن المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى هو التفريق بين هذه الأشياء، فيقولون بأن السنة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به وأظهره في الجماعة. السنة عندهم ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به وأظهره في الجماعة، والرغيبة ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الأجر أو داوم عليه. الرغيبة ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الأجر أو رغب فيه، والنافلة ما خلا من القيدين. نعم، الرغيبة ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أجره أو داوم عليه، النافلة ما خلا عن القيدين السابقين في الرغيبة. فهم يقسمون ما عدا الواجبات إلى سنن وإلى رغائب وإلى نوافل، هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وشيء من الآداب، يعني الأخلاق والسلوكيات التي ينبغي أن يكون عليها المسلم من سائر الأداب كإكرام الجار والضيف ونحو ذلك كما سيأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله: وجمل من أصول الفقه وفنونه. أيضا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى، أو ستتضمن رسالة المؤلف رحمه الله تعالى، جملا من أصول الفقه. وأصول الفقه يعرفه العلماء رحمه الله تعالى باعتبار مفرديه، ويعرفونه باعتباره لقبا على هذا الفن، وسيأتينا بإذن الله عز وجل. والخلاصة في ذلك أن أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا سيأتينا إن شاء الله من خلال شرح هذه الرسالة المباركة. قال: على مذهب الإمام مالك بن أنس. مذهب الإمام هو ما مات الإمام قائلا به، المذهب هو ما مات الإمام قائلا به من أحكام الدين، هذا هو مذهب الإمام. والمذهب يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين: مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي، وإن شاء الله سيأتي الإشارة إلى شيء من هذا. المهم أن مذهب الإمام هو ما مات الإمام قائلا به من أحكام الدين. مالك بن أنس اليحصبي أحد الأئمة الأربعة المتوفى سنة 79 و100 للهجرة، وهو إمام دار الهجرة، وتكلمنا شيئا في المجلس السابق عن تكون مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: وطريقته، يعني طريقة أصحابه. وكما أسلفنا أن المذهب ينقسم إلى قسمين: مذهب شخصي وهو مذهب الإمام، ومذهب الاصطلاحي وهو مذهب أصحاب الإمام. قد تكون هناك روايات للإمام، عدة روايات للإمام وأقوال إلى آخره، لكن المعنون من أصحاب الإمام حرروا مذهب الإمام الاصطلاحي وما يكون عليه. ولهذا قال لك: طريقته، يعني طريقة أصحابه وما حرره أصحاب الإمام، أنه هذا هو مذهب الإمام الذي ينسب إليه. والمتأخرون هم أشد العلماء عناية بتحرير المذاهب، فمثلا إذا رأينا إلى الشيخ خليل رحمه الله تعالى وكيف عني بتحرير مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى من خلال مختصره، مختصر خليل الذي أقام 25 سنة في تحرير هذا المختصر. ثم جاء بعده أحمد الدردير رحمه الله تعالى وحرر ما خالف فيه خليل رحمه الله تعالى في مختصره. هناك مهما كتب العالم فإنه لن يبلغ الكمال. فخليل رحمه الله تعالى خالف مذهب الإمام مالك رحمه الله في بعض المواضع، أطلق في بعض المواضع. جاء الشيخ الدردير رحمه الله تعالى وحرر أو اختصر مختصر خليل في كتاب اسمه أقرب المسالك، أقرب المسالك، استدرك فيه على ما خالف فيه خليل في بعض ألفاظه أو في بعض إطلاقاته مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك شرح كتابه هذا أقرب المسالك، شرحه بشرح آخر، بشرح آخر، له شرحان، شرح على مختصر خليل يسمى بالشرح الكبير، وشرح على المختصر الذي كتبه وهو أقرب المسالك اسمه الشرح الصغير. وإذا جمع طالب العلم بين الشرح الكبير مع حاشد الدسوقي والشرح الصغير مع بلغة السالك يكاد يحرر مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى عند المتأخرين، فيحتاج إلى أن يقرأ في بعض أدلة المالكية، لأن مثل هذه الشروح والمختصرات، هذه المختصرات لا تعنى بالأدلة، وهذه الشروح أيضا كذلك أيضا لا تعنى بالأدلة، وإنما تعنى بتحليل ألفاظ هذا المختصر. وقوله طريقته كما أسلفنا أن الضمير يعود إلى أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى وما حرروه من مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال: مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، يعني أن هذه الرسالة هي على مذهب الإمام مالك وعلى طريقة أصحابه رحمهم الله تعالى، وما سهله ويسره أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. تفسير الراسخين، الراسخون في العلم هم الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، وهكذا ينبغي لطالب العلم. ولهذا ألف المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة المختصرة سلوكا لطريق الراسخين، لأن طريق الراسخين أنهم يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتدرج في طلب العلم. ومن رام العلم جملة ذهب عنه العلم جملة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى لما ذكر له أن صبيا حفظ القرآن لسبع سنين قال: لا يعجبني. حفظ القرآن لسبع سنين قال: لا يعجبني، لأنه يريد منه أن يتدرج في الحفظ. وهكذا ورد ذلك عن عمر، وكذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن عباس لما قيل لعمر: قرأ القرآن فلان وفلان وفلان، قال ابن عباس: ليتهم ما فعلوا، لأنهم إذا فعلوا ذلك احتقوا، بمعنى أن كل منهم يقول الحق معي، وهم صغار حتى الآن، وإذا احتقوا اختلفوا، وإذا اختلفوا تقاتلوا. المهم أن طريقة الراسخين في العلم أن يربوا على صغار العلم قبل كباره، ولهذا عني العلماء رحمهم الله تعالى بتأليف المختصرات، مختصرات العلوم الذي اعتصروا هذه الفنون بهذه المختصرات، وجعلوا هذه المختصرات أيضا أنواع. فينبغي أن يعنى أو أن طالب العلم يعنى بصغار العلم وأن يتربى على المختصرات، ثم بعد ذلك يتدرج، وهكذا الناشئة والمبتدئون في العلم ينبغي أن نربيهم على صغار العلم قبل كباره. قال: لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، يعني أن سبب تأليف هذه الرسالة أن سائلا سأل الإمام مالك رحمه الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى،
في تأليف هذه الرسالة المختصرة لكي يربى عليها الولدان ولكي يسلك فيها سلوك الراسخين في العلم من تربية الناس على صغار العلم قبل كباره. قال من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من دين الله وشرائعه. وسيأتي أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن القلوب أوعية، فإما أن تملأ بالخير وإما أن تملأ بالشر، فإذا ملئت بالخير كان ذلك سببا في هدايتها وتعلقها به، وإن ملئت بالشر كان ذلك سببا في غوايتها وإزاغتها، وحينئذ يصعب انتزاع الشر منها. قلوب الولدان، قلوب الصغار حتى الآن أوعية فارغة، فينبغي أن نعنى بملئها بالخير، لأنها إذا ملئت بالشر أولا تربوا على ذلك وصعب إخراج هذا الشر من قلوبه. وهذا فائدة، وهذا يدلنا على عظيم عمق السلف رحمهم الله تعالى في الاهتمام بالولدان. والأصل في ذلك كتاب الله عز وجل. الله عز وجل ذكر عن لقمان رحمه الله تعالى، عن عبده لقمان، ذكر ما يتعلق بوصاياه لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وصية بتربية وتعليم على التوحيد. يا بني إنها إن تك مثقال ذرة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. تربية على المراقبة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. تربية على إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك، صبر على طاعة الله، عن معصية الله، عن أقدار الله المؤلمة. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهكذا ينبغي لنا أيها الأحبة أن نعنى بالنشء وبالصغار، لأن القلوب كما ذكر المؤلف رحمه الله أوعية، إما أن تملأ بالخير وإما أن تملأ بالشر، فإذا ملئت بالخير تعلقت به وأحبت ورغبت، وإذا ملئت بالشر تعلقت بالشر وصعب إخراج الشر منه. يعني الطفل إذا ترك لأمور الشر من وسائل الاتصال ووسائل الإعلام تعلق بهذا الشر، فإن أردت أن تعلمه بعد ذلك أمور الخير صعب ذلك. بعد أن يتعلق بأمور الشر من الأغاني والأفلام وغير ذلك، إذا أردت أن تعلمه الصلاة، أن تقوده للمسجد ليحفظ القرآن لكي يتعلم العلم الشرعي، يغلب إلا من رحم الله عز وجل أن يستجيب. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعنون بالناشئة وتحفيظهم لكتاب الله عز وجل وملء قلوبهم هذا الوعاء الفارغ، ملؤه بالخير وبعلم الشريعة وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشريعته، لكي نملأ قلوب هؤلاء الولدان فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ترجى لهم بركته تطمع لهم بركته. نعم. ولا شك أن القرآن، أن القلب إذا ملئ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان ذلك بركة على ذلك القلب وعلى صاحبه، كان من بركته أنه يكون سببا لهدايته واستقامته وأيضا فقهه لكتاب الله وسنة رسوله ونيله خيرية ذلك. وبركات العلم كثيرة جدا، قال لك وتحمد لهم عاقبته، تحمد لهم عاقبته يعني آثار هذا الفقه في الكتاب والسنة الذي ملئت به صدور هؤلاء الغلمان، سيكون ذلك سببا لوصفهم الصفات الحميدة، بمعنى أن نحمدهم سيؤثر ذلك في أقوالهم وأفعالهم وسلوكياتهم فيكون سببا لحمدهم عند الناس وشكرهم. قال فأجبتك لما رجوته، يعني طمعت فيه لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله عز وجل. وهذا إشارة إلى الإخلاص، وأن المؤلف رحمه الله تعالى إنما كتب ذلك طمعا في ثواب الله عز وجل، وهذا هو الإخلاص، لا يريد بذلك عرض الدنيا الفانية ولا يريد بذلك سمعة، وإنما يريد ثواب الله عز وجل. ومن ثواب الله عز وجل ما يتعلق بتعليم العلم وخصوصا للولدان والصغار. قال ثواب من علم دين الله ودعا عليه، واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى يقرر فيه ويؤكد فيه ما تقدم من كتابة هذه الرسالة، هذه الرسالة كتبت لتعليم ولدان المسلمين، وقال لك مما يؤكد ذلك، مما يؤكد ذلك أن خير القلوب أوعاها للخير، لأن القلوب أوعية كما أسلف، فإن ملئت بالخير كان ذلك بركة عليها وأحبت وتعلقت به، وإن ملئت بالشر كان ذلك سببا لإزاغتها وضلالها. قال واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، يعني أقرب القلوب إلى الهداية والاستجابة لأمر الله عز وجل هي القلوب التي لم يسبق الشر إليها. وفي هذا حفظ الغلمان، ينبغي الولدان والغلمان أن نحفظ قلوبهم من الشر ومما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على أن نعلمهم الخير. ولهذا سيستدل المؤلف رحمه الله بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، المهم أن الإنسان على حسب ما عوده أبوه، ولهذا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأقرب القلوب للخير هي التي لم يسبق إليها الشر، فينبغي أن نحفظ القلوب من الشر، لأن الشر إذا دخل القلب وتعلق القلب به قد يصعب علينا إخراجه. قال وأولى ما عني به الناصحون، الناصحون هم الدالون الناس على الخير، وراغب فيه الراغبون العاملون للصالحات الراغبون في ثواب الله عز وجل، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين، لما سبق تقريره أن أقرب القلوب إلى الخير ما لم يسبق إليه الشر، ويكون ذلك سببا لهدايتهم واستقامتهم. ليرسخ فيها الخير لكي يرسخ فيها، هذا سبب من أسباب العناية بالناشئة، أن هذا يكون أقرب إلى حفظ قلوبهم وكذلك أيضا يكون أقرب إلى تمسكهم وهدايتهم بكتاب الله إذا ملئت بالخير، بخلاف ما إذا سبق إليها الشر. قال لك: وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة، يعني تعليمهم على أن الشريعة لها حدود، فيها أوامر وفيها نواهي، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالشريعة لها حدود ولها معالم، حدودها ومعالمها هي ما جاء في الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي: الصلوات، الزكوات، الصيام، النواهي، شرب الخمر إلى آخره. فلا بد أيضا من تعليم الصغار هذه الأوامر والنواهي ليراضوا عليها، وما عليه أن تعتقده من الدين قلوبهم، ليراضوا عليها، ليتربوا عليها. وإذا تربوا على هذه الحدود وأن هناك محرمات يجب عليهم أن يقفوا عندها، وأن هناك واجبات يجب عليهم أن يفعلوها، إذا تربوا على ذلك سهلت عليهم مثل هذه الأشياء، ورغبوها وأحبوها وأحبوا أماكنها وأحبوا أهلها. بخلاف إذا لم يعلموا هذه الحدود فإنه سيصعب إخراجهم من هذه المحرمات إذا وقعوا فيها، أو يصعب انقيادهم إلى هذه الواجبات إذا لم يربوا على العمل بها. قال: ليراضوا عليها وما عليه أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. يعني هذا من معالم الديانة ومن واجب الشريعة، أن هناك عقائد يجب أن نعلمها الأطفال، وهناك عمليات أيضا يجب أن نعلمها الأطفال، وفي هذا تعليم الأطفال للعقائد. لا بد أن يعلموا الإيمان بالله كما سيأتينا في العقيدة التي سطرها المؤلف، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا بد أن نعلمهم هذه العقيدة العظيمة. وكذلك أيضا لا بد أن نعلمهم ما يتعلق بالعمليات من الطهارة والصلاة وغير ذلك. قال: فإنه روي أن تعليم الصغار، هذا استدلال من المؤلف رحمه الله تعالى لما سبق أن ذكره، تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، هذا لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن المؤلف استدل بكتاب الله كما ذكرنا عن لقمان رحمه الله تعالى، واستدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في تعليم الصغار من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، حديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إلى آخره. حديث عمرو بن سلمة: يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك، سم الله يا غلام وكل بيمينك وكل مما يليك. وأيضا ما ذكره المؤلف من حديث عبد الله بن عمر في السنن: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع إلى آخره. هذه الأدلة وأثار الصحابة كثيرة جدا إلى آخره، هذه دليل لما سبق أن ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وقرره. قال: وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، تعليم وهذا يعني في الثبوت، يعني وهذا الواقع يشهد له. فالتعليم في الصغر كالنقش في الحجر، بمعنى أن الإنسان إذا علم في صغره يكون هذا كالنقش في الحجر في عدم ذهابه وزواله والتعلق به. قال: وقد مثلت لك من ذلك، يعني كتبت لك استجابة من المؤلف رحمه الله تعالى، مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده. وقوله بحفظه فيه أنه ينبغي أن يحفظ العلم، مثل هذه الرسالة ينبغي أن تحفظ وأن يحفظها طلبة العلم. قال الرحبي رحمه الله تعالى: فاحفظ فكل حافظ إمامه، ولا يبقى من العلم إلا ما حفظ. فينبغي لطالب العلم أن يكون أن يهتم بالحفظ وأن تكون له محفوظات. وأولى ما يحفظ هو كتاب الله، كتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما لخصه وكتبه العلماء من هذه المتون كهذه الرسالة. ويشرفون بعلمه، لا شك أن العلم شرف لأهله، وإنه لذكر لك ولقومك، ويسعدون باعتقاده والعمل به. لا شك أيضا أن من سلك منهج السلف الصالح في عقائدهم أن ذلك سبب من أسباب السعادة، إذ بهذه العقيدة تتحرر القلوب وتنجو العقول من البدع والخرافات والشركيات، فيكون ذلك سببا من أسباب سعادتها. وكذلك أيضا العمل بها، لا شك أن عمل الجوارح بما أوجب الله عز وجل هذا سبب للسعادة. قال: وقد جاء أن يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع. وهنا أمر بالعمل، وهذا يقتضي العلم. قولك تأمره بالصلاة، لا بد أن تعلمه الصلاة ولا بد أن تعلمه الطهارة. ولهذا المؤلف قال لك: فينبغي أن يعلم ما فرض الله. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الحنابلة يقولون يجب على ولي الطفل، يجب على ولي الطفل أن يعلمه الصلاة وأن يعلمه الطهارة وبقية شروط الصلاة، لأنك إذا أمرته بالصلاة لا كيف يعمل وهو لا يعلم؟ يجب أن تأمره، وليه يجب عليه أن يأمره، ومقتضى ذلك يجب عليه أن يعلمه. قال لك: فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على عباده من قول وعمل قبل بلوغهم، ليتأتى عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم. أصله كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولا شك أن الطفل إذا أمر بالصلاة والطهارة من الصغر فإنه يألف هذه الصلاة ويعتادها، ولا تكون مشقة عليه إذا بلغ، لأنه إذا بلغ يجب عليه أن يأتي بهذه الصلاة، فإذا كان متربيا عليها كان ذلك أسهل في إقامتها بعد بلوغه. ولهذا جاء الأمر بها. قال لك: ليتأتى عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت اطمأنت، يعني أنت لم تأتي بشيء جديد، هذا شيء اعتاده وألفه، فنفسه تكون مطمئنة لهذا الذي تأمرها وهذا الذي وجب عليه بعد بلوغه. وأيضا أن تستريح، يعني وليه يستريح، بخلاف ما إذا تركه لم يأمر فإن وليه سيتعب معه بعد بلوغه. قال لك: وأنست بما يعملون بذلك جوارحهم، يعني أن جوارحهم أنست هذا واعتدت وألفت. وقد فرض الله سبحانه على القلوب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى هذا في رسالته. قال: وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا. هنا بعد أن بين المؤلف رحمه الله سبب كتابته هذه الرسالة ومسوغات هذه الرسالة وفائدة هذه الرسالة أنها كتبت للولدان، وقرر ذلك بالاستدلال، ذكر الآن المنهج الذي سيسلكه في كتابة هذه الرسالة، قال: وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلمه إن شاء الله. يعني أن هذه الرسالة سأفصلها بابا بابا، وهكذا العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون الكتب، ثم يذكرون بعد الكتب الأبواب، ثم يذكرون بعد الأبواب الفصول، ثم يذكرون بعد الفصول المباحث، ثم يذكرون بعد المباحث المطالب، ثم يذكرون بعد المطالب المسائل، وهكذا يفصلون العلم على شكل أبواب اقتداء بكتاب الله عز وجل. فإن كتاب الله عز وجل مفصل على سور، وينتقل منه قارئه وحافظه سورة سورة إلى أن يبلغ منتهى. وهكذا العلماء رحمهم الله يقسمون مناهجهم ويقسمون مؤلفاتهم وكتبهم على شكل أبواب. العلة من ذلك قال لك الهدف والعلة، قال ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى وإياه نستخير، يعني نطلب من الله سبحانه وتعالى الخيرة فيما رمنا إليه. وهذا يعني طلب الخيرة هو يعني ما كان من أمور الخيرات، يعني ما ظهرت مصلحته لا يستخار فيه، لا يستخار الله عز وجل فيه. يعني لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال نستخير، يعني نطلب الخيرة، يعني الخيرة لا تكون في ذات العمل، لأن ذات العمل هذا خير، لكن في متعلقات العمل من وقت الكتابة أو كيفية الكتابة ونحو ذلك، لكن أمور الخير هذه ما لا يستخار فيه، يعني ما ظهرت مصلحته أقدم عليه ولا تستخير فيه. لكن قد تكون في هناك متعلقات بهذا الشيء، مثلا الذهاب العمرة هذا خير، ما تستخير هل أذهب ولا أذهب، أن تقدم على ذلك. لكن ما يتعلق بزمن الذهاب تستخير في الرفقة، في كيفية السفر هذا تستخير فيه. ولهذا يظهر أن كلام المؤلف رحمه الله تعالى ليس في ذات العمل، وإنما في متعلقاته الأخرى. قال: وبه نستعين، نطلب منه القوة على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، لا تحول من حال إلى حال، لا تحول من معصية الله إلا بعصمته، ولا قدرة على طاعته إلا بإعانته سبحانه وتعالى. وهذا من جميل توكل المؤلف رحمه الله تعالى واستعانته بالله سبحانه وتعالى، وبراءته من الاعتماد على النفس. نعم، وبراءته من الاعتماد على النفس، وهذا من علامة أهل الإيمان الذين يوفقون ويسددون من الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يتهم نفسه دائما بالضعف، وأن يلجأ إلى الله عز وجل في كل أعماله، وأن يتوكل عليه، وأن يستعين به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة، تشهد به الألسنة وتعتقده الأفئدة، تقر وتسلم به الأفئدة جمع فؤاد، وهي القلوب، من واجب الديانات، يعني مما يجب على المسلم أن يعتقده، مما يجب على المسلم أن يعتقده. والديانة أو الدين يشمل العقائد والجوارح، لكن هذه مقدمة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالعقيدة. والعقيدة هي الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يلحق بهذه الأصول ويتفرع عنها. وهذا الذي هو ذكره المؤلف رحمه الله. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذه العقيدة مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان بهذه الأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا هو تعريف العقيدة. العقيدة تعريف العقيدة هو الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يلحق بهذه الأصول ويتفرع عنها. وهذا هو الذي لخصه لنا المؤلف رحمه الله تعالى في هذه العقيدة. وكما أسلفنا بالأمس أن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى على طريقة السلف كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى، ونبهنا تنبيه مهم جدا أن مذهب أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إمام من أئمة السلف، وهذا أصحابه، هذه عقيدة أصحابه رحمهم الله تعالى، خلاف ما عليه بعض متأخري المالكية وغير المالكية، ليس خاصا بالمالكية، حتى الحنابلة والشافعية والحنفية كثير من المتأخرين انحرفت عقائدهم إلى العقائد الأشعرية أو الماتريدية أو الصوفية أو غير ذلك. هذا ما يقرره المؤلف رحمه الله تعالى، هذا دليل ما عليه مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإذا كنت تتابع الإمام مالك في العمليات فتابع الإمام مالك في العقائد، تابعه في العقائد، تجد أن كثيرا من متأخري المالكية أو الشافعية أو الحنابلة ينتصر للإمام في مسألة من مسائل العمليات ويتمسك بها ويدافع عنها، لكنه في العقائد تجده على خلاف ذلك. فهذا مما نحج به من انحرف في شيء من عقيدته عن منهج السلف الصالح. قال لك من ذلك الإيمان، هنا بدأ بأصل الأصول وهو الإيمان بالله. كما ذكرنا أن هذه العقيدة التي سطرها المؤلف رحمه الله تعالى في أول رسالته، هذه العقيدة ضمنها الإيمان بهذه الأصول الستة، وهي أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته إلى آخره. بدأ الآن بالإيمان بالله عز وجل، بدأ الإيمان بالله بالإيمان بالله عز وجل. والإيمان الخلاصة، الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، فقد دل على ذلك الفطرة والعقل والحس والسمع إلى آخره، الأدلة على هذا كثيرة معروفة. الأمر الثاني الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته هو إفراده سبحانه وتعالى في الخلق والملك والتدبير، إفراده سبحانه وتعالى في هذه الأمور الثلاثة. هذا الإيمان بربوبيته، إفراده بالخلق والملك والتدبير، وبقية معاني الربوبية ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة: الخلق والملك والتدبير. فالذي يخلق خلقا مطلقا هو الله عز وجل، المخلوق يخلق، لكن خلق المخلوق خلق إضافي محصور، ولهذا قال الله عز وجل: تبارك الله أحسن الخالقين. المخلوق يخلق، وفي الحديث يقال لهم أي للمصورين: أحيوا ما خلقتم. خلق المخلوق إضافي محصور، لكن الذي يخلق خلقا مطلقا هو الله عز وجل. الملك يعني الملك المطلق، فالذي يملك ملكا مطلقا هو الله عز وجل. ملك المخلوق إضافي محصور، الله عز وجل أثبت للمخلوق ملكا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكتم مفاتحه، لكن ملكه ملك محصور ليس مطلقا، إضافي. هو يملك هذا القلم لكن لا يملك هذا الكتاب، وأيضا لا يملك أن يتصرف فيه إلا حسب ما جاء في الشرع. أيضا التدبير المطلق هذا لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يدبر كل شيء، أما المخلوق فهو يدبر، لكن تدبير المخلوق تدبير إضافي محصور، فهو يدبر أهله، يدبر ولده، لكن لا يدبر ولد غيره. فنفهم أن الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير، وبقية معاني الربوبية هذه ترجع إلى هذه المعاني الثلاثة. هذا الإيمان الثالث، الإيمان بأسمائه وصفاته، فيجب على المسلم أن يؤمن بكل ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، كما سيشير المؤلف رحمه الله تعالى. الأمر الرابع مما يدخل في الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بإلهيته بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، لأن المسلم إذا آمن بوجوده وآمن بربوبيته وأنه الخالق الرازق المدبر إلى آخره، وآمن بأسمائه وصفاته، اقتضى ذلك أن يؤمن بإلهيته بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا ما يستدلون بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، فإنه يكون سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. ولهذا قال لك من الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد. نعم، هنا كما ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بألوهيته. هنا قال لك بدأ المؤلف رحمه الله بالألوهية، نعم، قال لك أن الله إله واحد لا إله غيره، تأكيد لما تقدم، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا شبيه ولا نظير له، ولا ولد ولا والد ولا صاحبة له. لا شبيه أي لا مثيل. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله لا شبيه يعني لا مثيل، ولو عبر المؤلف رحمه الله تعالى بنفي المثيل لكان أحسن، لأمرين. الأمر الأول أن هذا هو الذي جاء في القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وثانيا أنه أبلغ في نفي المماثلة. فقوله رحمه الله تعالى لا شبيه له أي لا مثيل، ولا نظير يعني أيضا لا مثيل له سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية، وكما قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ولا ولد له ولا والد، يعني أنه سبحانه وتعالى متنزه عن الأصول ومتنزه عن الفروع، لم يلد ولم يولد، كما قال سبحانه وتعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولد، قال سبحانه وتعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، قال سبحانه وتعالى ما اتخذ من ولد. فسبحانه وتعالى متنزه عن الأصول والفروع، لأن المخلوق الضعيف هو الذي يحتاج إلى الأصول والفروع، أما الله سبحانه وتعالى الكامل فإنه لا يحتاج إلى الأصول والفروع، فهو سبحانه وتعالى مستغن لكمال صفاته، مستغن عن الولد وعن الوالد، وأيضا رد على من نسب لله عز وجل الولد. قال: ولا صاحبة له ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فالمخلوق يحتاج إلى الزوجة، لكن الله سبحانه وتعالى لكمال صفاته لا يحتاج إلى شيء من ذلك. ولا شريك له، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في أسمائه وصفاته. قال: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، بمعنى أن إلى أن ربوبيته سبحانه وتعالى، وأن إلهيته سبحانه وتعالى، وأن ربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى أنها أزلية وأبدية. ولو عبر المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن لكان أحسن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: هو الأول الذي ليس له قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. وهذا يقتضي كمال إحاطته سبحانه وتعالى لكمال أوليته وآخريته وفوقيته سبحانه وتعالى. فلو عبر المؤلف بقول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر لكان أحسن، لكن كلامه لا غبار عليه. قال: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنها صفته الواصفون، يعني لا يدرك حقيقة صفاته الواصفون. نحن نثبت لله سبحانه وتعالى الصفات، لكن ما يتعلق بإدراك حقائق الصفات هذا لا ندركه. فنحن ندرك لله سبحانه وتعالى سمعا، وندرك لله سبحانه وتعالى بصرا، وأن الله سبحانه وتعالى وسع سمعه كل المسموعات، وسع بصره كل المبصرات، لكن ما يتعلق بحقائق صفات الله عز وجل هذه لا ندركها. ولهذا قال لك المؤلف: لا يبلغ كنها صفته الواصفون، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، لأن طريق هذا هو الوحي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي شيء من ذلك فيما يتعلق بحقائق الصفات، لم يأتي شيء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحقائق الصفات. نؤمن أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، لكن حقيقة الاستواء هذا لا نعلمه. إدراك مثل هذه الحقائق إنما طريقها الوحي والخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي شيء من ذلك. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. فالله سبحانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه، يعني حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى كما لو أنه رأى ربه. فنقول بأن حقائق الصفات هذه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه لا ندركها. نعم، هذه لا ندركها لأن طريقها الخبر والوحي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي شيء من ذلك. قال لك: ولا يحيط بأمره، يعني بشأنه بأسمائه وصفاته وأفعاله، حقائق هذه الأشياء هذه لا نحيط بها، فلا نحيط بحقائق صفاته لا نحيط بحقائق صفاته لكن نؤمن بها، نؤمن بحقائق بأسمائه لكن ما يتعلق بحقائق هذه الأشياء هذه لا نحيط بها. ولهذا قال لك ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعني مهما تفكر الإنسان، لأن التفكر بالشيء فرع عن تصوره، ومثل هذه الحقائق لا نعلمها فكيف نتفكر بها. فالتفكر بحقائق صفات الله عز وجل هذا لا يجوز، يعني كيف استوى هذا لا يجوز، لكن نؤمن بالاستواء لأن التفكر بالشيء إنما يكون عن طريق العلم به، والعلم بحقائق الله طريقه الوحي، ولم يأتي شيء من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن المفيد كما ذكر المؤلف قال لك ويعتبر المتفكرون بآياته، يعني يتعظ المتفكرون الذي ينبغي أن يتفكر إنما يتفكر بآيات الله لا يتفكر بحقائق صفات الله عز وجل، وإنما يتفكر بآيات الله، يتفكر بآياته الكونية القدرية يستدل بها على عظمته سبحانه وتعالى، معاني الصفات نعم يتفكر بمعاني الصفات، بمعنى أن صفات الله يعني يعرف معاني صفات الله عز وجل، وأن صفات الله عز وجل تدل على كماله سبحانه وتعالى وعلى عظمته. يعني ما معنى سمع الله؟ أن الله سبحانه وتعالى يسمع كل المسموعات. ما معنى البصير؟ أنه يبصر كل المبصرات. يتعرف على هذه المعاني، أما حقائق هذه الصفات فهذه كما أسلفنا طريقها الوحي. ولهذا قال لك المؤلف الذي أرشد إليه المؤلف قال لك ويعتبر المتفكرون بآياته، الذي ينبغي أن يتفكر به المسلم ما يتعلق بآيات الله الكونية القدرية وبآياته الشرعية الدينية، لأنه إذا تفكر بمثل هذه الآيات الكونية القدرية قاده ذلك إلى تعظيم الله عز وجل وإجلاله والقيام بحقه وعبادته حق عبادته. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وأيضا يتفكر بالآيات الشرعية الدينية وكيف فرضت الصلوات والزكوات وحكم هذه ومصالحها، هذا يقوده إلى تعظيم الله وإجلاله. أما حقائق الصفات وحقائق الأسماء إلى آخره فهذه لا يجوز له أن يتفكر فيها لما سبق تقريره. قال ولا يتفكرون في ماهية ذاته، يعني في كيفية ذاته، هذا لا يجوز، كما قال الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه، لأن مثل هذه الأشياء إنما طريقها الوحي، كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، وجاء في الخبر تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، وهذا وإن كان منكرا هذا منكر لكنه يعني ثبوته لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى صحيح، يعني معناه صحيح كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا سيأتي الإشارة إليه في كلام المؤلف رحمه الله. قال العالم الخبير، هنا أثبت المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أسماء النبي من أسماء الله عز وجل، قال العالم، ولو عبر المؤلف وقال العليم لكان أحسن، لأن العالم إنما جاء مضافا، يعني إثبات اسم العالم جاء مضافا لله عز وجل، قال عالم الغيب والشهادة. ولو قال المؤلف رحمه الله تعالى العليم كما قال الله عز وجل نبأني العليم الخبير لكان أحسن. وقال العالم أو العليم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي أحاط علمه بكل شيء، اسم من أسماء الله عز وجل، ومن صفته سبحانه وتعالى صفة العلم، فهو سبحانه وتعالى العليم الذي أحاط علمه بكل شيء. قال الخبير، الخبير هو العالم ببواطن الأمور، الخبير العالم بباطن الأمور. قال المدبر، المدبر هذا ليس اسما من أسماء الله عز وجل، فهنا المؤلف رحمه الله أدرجه في أسماء الله، يعني يظهر من الكلام أنه أراد بذلك أنه اسم من أسماء الله، لكن المدبر هذا لم يثبت أنه اسم من أسماء الله عز وجل، بل هو صفة من صفات الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقال سبحانه وتعالى يدبر الأمر ما من شفيع، فالتدبير هذا من صفات الله عز وجل، أما اسم المدبر فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القدير هذا أيضا من أسماء الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يخرج شيء عن قدرته سبحانه وتعالى، وسيأتي بيان ذلك في أصل من أصول الإيمان التي قررها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أصل الإيمان بالقدر خيره وشره، سيأتينا إن شاء الله في المجلس القادم. السميع، السميع اسم من أسماء الله عز وجل الذي وسع سمعه كل المسموعات، فهو سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء في ظلمة الليل على الصفات السوداء، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك أيضا البصير الذي وسع بصره كل المبصرات، وسع بصره كل المبصرات. العلي، نعم هذا أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى العلي، فهو سبحانه وتعالى ذو العلو التام، فله سبحانه وتعالى علو الذات، وله علو الصفات، وله علو القدر والقهر، يعني له العلو التام بكل أنواعه، سواء كان علو الذات أو كان علو الصفات، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يوصف بصفات الكمال، يوصف بصفات الكمال التي لا يلحقها نقص بأي وجه من الوجوه، وكما قال سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم، نعم وهو العلي العظيم. الكبير أيضا من أسمائه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الكبير الذي لا أكبر منه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. قال وأنه فوق عرش، هذه كلها داخلة في الإيمان بالأسماء والصفات، وكما ذكرنا أن الإيمان بالله عز وجل يشتمل على أربعة أمور: الإيمان بوجوده، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بألوهيته. فتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الإيمان بألوهيته، وأنه إله واحد لا إله غيره، لا إله غيره، وذكر هذه الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، مما يدلك على وجوب الإيمان بأسمائه وصفاته، وأنه داخل بالإيمان بالله عز وجل، فيجب أن نؤمن، يجب أن نؤمن بكل ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو جاء ثابتا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. قال وأنه، هذا من صفاته، وأنه فوق عرشه المجيد، يعني أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ونعم يليق بجلاله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعرشه يليق بجلاله وعظمته. والعرش هذا خلق من خلق الله، خلق عظيم من خلق الله، خصه الله عز وجل بالاستواء عليه، خلق عظيم من خلق الله عز وجل خصه الله عز وجل بالاستواء عليه. فالله سبحانه وتعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. قال المجيد العرش ورد له في القرآن ثلاث صفات، وصف بأنه مجيد، ووصف بأنه كريم، ووصف بأنه عظيم. فالله سبحانه وتعالى استوى على عرشه بذاته استواء يليق بجلاله وعظمته، ولهذا قال بذاته وهو في كل مكان بعلمه، كما قال سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. فمعيته سبحانه وتعالى معنى لا تنافي استواءه سبحانه وتعالى على عرشه، فهو معنا بعلمه وإحاطته وتدبيره وقدرته وملكه، فهو معنا سبحانه وتعالى، مع أنه سبحانه وتعالى قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. قال وأنه بذاته وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة قاف. يعني أن يعني هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى أنه سبحانه وتعالى له العلو التام، وأنه استوى على عرشه، وهذا الاستواء لا يمنع من علمه سبحانه وتعالى بمخلوقه، حتى أنه يعلم ما يوسوس، ما تكنه الضمائر، وما يكون من حديث النفس، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى مع أنه مستو على عرشه، وهذا لكمال علمه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في سورة المجادلة قد سمع ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فحتى ما تكنه الضمائر وما تتحدث به النفوس، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى مع أنه مستو على عرشه، وهذا لكمال علمه وإحاطته سبحانه وتعالى. وهو أقرب إليه من حبل الوريد. الوريد هذا عرق في باطن العنق، وهناك أوردة تحيطان بالعنق، فيقول لك وهو أقرب إليه، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة قاف. وقوله وهو أقرب إليه من حبل الوريد، هل الضمير يعود إلى الله عز وجل، أو أن المراد بذلك هو الملك؟ في هذا قولان للمفسرين، فقيل بأن الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وقربه سبحانه وتعالى لا ينافي استواءه سبحانه وتعالى على عرشه، كما تقدم أن معيته معنا لا تنافي استواءه على عرشه. وأنت تقول سرنا والقمر، والقمر معنا، القمر في علوه وهو معك بنوره وإضاءته، فقيل بأن الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل، وقربه يعني بمعنى علمه سبحانه وتعالى وقدرته. وقيل بأن وهو أقرب إليه المراد به الملك، نعم المراد به الملك، لأن القرب لم يرد في القرآن إلا للأولياء، القرب لم يرد في القرآن إلا للأولياء، فقالوا بأن المراد بذلك هو الملك وليس راجعا، الضمير لا يعود إلى الله عز وجل. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والأمر في هذا واسع. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين في كتاب مبين. هذا كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الأنعام، وهذا من تمام علمه وإحاطته سبحانه وتعالى. على العرش استوى، نقف على هذه إن شاء الله، نكمل غدا في بقية الوصول. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم. نعم، باب الخبر صح. نعم، تقول الله مدبر من باب الخبر، لكن من باب الاسم هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا عالم الغيب والشهادة، يا عالم الغيب والشهادة. نعم، لا لا، يعني الذي ليس دونه شيء، يعني المقصود هنا كمال إحاطته سبحانه وتعالى.
ها؟
أيوة. لا، تدعو بأسماء الله الحسنى، لكن باب الخبر لا بأس. نعم، لو دعوت قلت يا مدبر على أنه باب الخبر هذا لا بأس، لكن الأحسن أن تأتي بالأسماء، لكن لو دعوت لا بأس إن شاء الله، لأنك ما أنت ما تسمي بالله، لأن الله عز وجل يدبر. أي نعم، من أسماء الله عالم الغيب. نعم، هو لو قلت عالم الغيب يكفي. نعم.